بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولأبويه ولجميع المسلمين. نبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى في قراءة تفسير القاسم بتعليق فضيلة الشيخ محمود مداد حفظ الله تبارك وتعالى من سورة المجادلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. يا يقول القاسم رحمه الله تعالى في يا أيها الذين آمنوا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة أي تصدقوا قبل مناجاته أي مسارته في بعض شأنكم ذلك أي التقديم خير لكم أي لأنفسكم لما فيه من مضاعفة الأجر والثواب وقيام حق الإخاء بالعود على ذوي المسكنة للمواساة والإغناء وأطهر أي لأنفسكم من رذيلة البخل والشح ومن حب المال وإيثاره الذي قد يكون من شعار المنافقين. وكأن الأمر بالتصدق المذكور نزل ليتميز المؤمن من المنافق فإن المؤمن تسخو نفسه بالإنفاق كيفما كان والثاني يغض به ولو في أضر الأوقات. ومعظم أوامر السورة هو التصدق حتى للباخلين وفوقا للمؤمنين. فإن لم تجدوا أي ما تتصدقون به أمام مناجاتكم الرسول صلوات الله عليه فإن الله غفور رحيم أي لمن لم يجده فإذا لم يحرجه ولم يضيق عليه رحمة منه. انتهى.
اللي بعدها
أقرأ بعدها. أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات أي أخفتم من تقديم الصدقات الفاقة والفقرة توبيخ بأن مثله لا ينبغي أن يشفق منه للزوم الخلف الإنفاقي لزوم الظل للشاخص بوعد الله الصدق. فإذ لم تفعلوا أي ما ندبتم إليه من تقديم الصدقات وشق عليكم وتاب الله عليكم بأن رخص لكم ألا تفعلوا رفع الحرج حسبما أشفقتم. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله أي فلا تفرطوا في الصلاة والزكاة وسائر الطاعات فإن ذلك يكسبكم ملكة الخير والفضيلة. الله والله خبير بما تعملون أي فيجزيكم بحسبه. تنبيه في الإكليل قوله تعالى إذا ناجيتم الرسول الآية منسوخة بالتي بعدها وفي دليل على جواز النسخ بلا بدن ووقوعه خلافا لمن أبى ذلك. انتهى. والظاهر أن مستند شهرة النسخ ما رواه ابن جرير عن مجاهد قال علي رضي الله عنه إن في كتاب الله عز وجل لآية ما عمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي يا أيها الذين آمنوا إذا نجيتم إلى آخره إلى آخر الآية. قال فرضت ثم نسخت. وعنه أيضا قال نهوا عن مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتصدقوا فلم يناجه إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قدم دينارا فتصدق به ثم أنزلت الرخصة في ذلك. وعن قتادة أنها منسوخة ما كانت إلا ساعة بالنهار. وعنه أيضا قال سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عندي بالخاء أحفوه أحفوه
أحفوه نعم
حتى أحفوه المسألة فوعظهم الله بهذه الآية. وكان الرجل تكون له الحاجة إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فلا يستطيع أن يقضي حتى يقدم بين يديه صدقة فاشتد ذلك عليهم فأنزل الرخصة بعد ذلك فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. والحسن عكرمة قال إذا ناجيتم الرسول الآية نسختها التي بعدها أشفقتم الآية. هذه الآثار وأمثالها هي مستند مدعي النسخ ووقوفا مع ظاهرها. وقد أسلفنا في مقدمة التفسير ومواضيع أخرى أن النسخ في كلام السلف أعام منه باصطلاح الخلفي كما أن المراد من سبب النزول الله الله كما أن المراد من سبب النزول عام مما يتبادر إليه الفهم ومنه قول قتادة هنا فأنزل الله الرخصة بعد ذلك فإن مراده إبانة أن الأمر ليس بعزيمة في الآية الثانية لأن نزولها كان متراخيا عن الأولى فإن ذلك مستحيل على رونق نظمها الكريم. والأصل في الآية المقررة لحكم ما هو اتصال جملها وانتظام عقدها إذ به يكمل سحر بلاغتها وبديع بيانها وتمام فقهها. والذين ذهبوا إلى عدم وقوع النسخ في التنزيل لهم في الآية وجوه أحدها قول أبي مسلم إن المنافقين كانوا يمتنعون من بذل الصدقات، وأن قوما من المنافقين تركوا النفاق وآمنوا ظاهرا وباطنا إيمانا حقيقيا، فأراد الله تعالى أن يميزهم عن المنافقين فآمر بتقديم الصدقات على النجوى ليتميز هؤلاء الذين آمنوا إيمانا حقيقيا عمن بقي عن النفاق الأصلي. وإذا كان هذا التكليف لأجل هذه المصلحة المقدرة بذلك الوقت لا جرم يقدر هذا التكليف بذلك الوقت. قال الرازي: وحاصل قول أي مسلم أن ذلك التكليف كان مقدرا بغاية مخصوصة فوجب انتهاؤه عند الانتهاء للغاية المخصوصة، فلا يكون هذا نسخا، وهذا الكلام حسن ما به بأس انتهى. ثانيها قوله بعد قول قوله قول بعضهم إن شبهة مدعي النسخ ذهابهم إلى أن الأمر بتقديم الصدقات للوجوب، وتأكد ذلك بقوله بعده: فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم، وقوله: فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فإن ذلك لا يقال إلا فيما بفقده يزول وجوبه. الجواب: أن لا قاطع في كون الأمر الوجوب، بل الظاهر أنه للندب، ويدل عليه أمور. الأول أنه تعالى قال: ذلك خير لكم وأطهر، وهذا إنما يستعمل في التطوع لا في الفرض. والثاني أنه لو كان ذلك واجبا لما أزيل وجوبه بكلام متصل به، وهو أشفقتم أن تقدموا إلى آخر الآية. والثالث أن قوله تعالى: في إذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة إلى آخره معناه: إن لم تفعلوا ما ندبتم إليه من تقديم الصدقات قبل مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم. والحال أن الله قد رجع إليكم بالتخفيف والتسهيل فيما شرعه لكم، فلم يعاملكم كما كان يعامل الأمم السابقة، ولم يعنتكم بشيء مما أوجبه عليكم، فلذا ندبكم إلى هذا الأمر ولم يجعله عليكم فرضا كما هي سنته في معاملتكم بالرأفة والرحمة، فأقيموا الصلاة إلى آخر الآية. فقوله: وتاب الله عليكم، قد ورد هنا بمعنى الرجوع إلى التخفيف والتسهيل على هذه الأمة والعدول عن معاملتها كسابقيها، لا بمعنى التجاوز عن السيئات وغفران الذنوب. وقد ورد بذلك المعنى أيضا في آية أخرى في سورة المزمل، وهي قوله تعالى: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، أي رجع إليكم بالتخفيف ورفع عنكم ما يشق عليكم. وليس معناه في هاتين الآيتين العفو عن الذنوب، إذ لا ذنب هنا صدر منهم. هذا ملخص ما حققه من ذهب إلى امتناع النسخ، والحق لا تخفى قرته. وسكون
نعم
مسلمين، بالتوفيق. نعم.
نعم الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبعدما قرأنا كلام القاسمي بتمامه نشرع في شرح الآيتين شرحا موجزا، مع بيان بعض المؤاخذات في كلام المصنف طيب الله ثراه. قول الله جل اسمه: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. هذا تأديب لهم وتعريف بمقام النبي صلى الله عليه وسلم وخطر مناجاته، وأنه صلوات الله عليه ليس كآحاد الناس، حفاظا على وقته الثمين صلوات الله عليه. أمرهم الله ألا يناجوه إلا إذا قدموا الصدقات بين يدي نجواهم، فإنهم كانوا يعني يحرصون على مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم ومسارته والكلام معه والخلوة به، وكانوا يطيلون في ذلك إما محبة من المؤمنين، محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من كان يفعل ذلك من قبيل عدم الشعور بيعني حاجة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخلوة بنفسه أو إلى القيام بشؤون أخرى أهم، ومنهم من كان يفعل ذلك ممن ليس بكامل الإيمان إظهارا لمنزلته عند النبي صلى الله عليه وسلم. لا، ده أنا زي ما بيفعلوا بعض الناس، ده أنا زرت فلان، ده أنا قعدت مع فلان، بمن يتكثر بمجالسة أهل العلم أو يعني زيارتهم ونحو ذلك، أو زيارتهم أو استزارتهم. فهؤلاء كانوا يفعلون هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقعدوا معاه كتير ويكلموه كتير وياخدوا من وقته الثمين كتير صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أرق الناس قلبا وألين الناس عريكة صلوات الله عليه، كان سمح الأخلاق جدا، ولذلك كان ما بيحبش يحرك حد، فأي حد يعوز يقعد معاه بيقعد معاه صلى الله عليه وسلم، أي حد يعوز يكلمه بيعوز يكلمه صلى الله عليه وسلم. زي ما كانوا بيقعدوا في بيته كتير ويطولوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يضجر ويريد أن يفرغ لشأنه ويمنعه الحياء من إخراجهم، والله لا يستحي من الحق، فانتصر له الله وعلمهم احترام خصوصيته بآية الأحزاب المشهورة: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا. فهذا تعليم لأدب في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم وفي معاملة الناس عموما، أن أنت يعني لا تسار أحدا لغير حاجة، واجعل كلامك مع الناس بقدر الحاجة. إذا أردت أن تكلم شيخا أو عالما أو كبيرا أو كذا، فراعي خصوصيته وراعي أن له حاجات، وراعي أن غيرك يحتاج أيضا إلى مجالسته ومسارته. يعني أنا مثلا على ضآلتي وحقارتي، كثير من الناس مثلا يقول لي: أنت ليه ما بتطولش في الإجابة؟ ويظن أنني أبخل بالكلام معه أو بالتطويل في الرد، مع أنه لا يفطن، لأنه عشرات الأسئلة تأتي وأن الوقت يضيق عن هذا كله. فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يحمل هم أمة؟ أقول: فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يقوم بشأن أمة بكمالها صلى الله عليه وسلم. فيعني أنا أعجبني جدا، كنا في مجلس الشيخ محمد إسماعيل حفظه الله في درس، فبعض الطلبة بعض الصغار قابلني بعد الدرس، طفل صغير جدا انبسطت بيه وسررت، كان عنده بتاع 10-12 سنة يحضر الدرس ويستفيد، وكان ناضج وفاهم، أظنه الآن صار شيخا كبيرا يشار إليه، ما أدري ما اسمه الآن. فكان الناس مزدحمين على الشيخ يسألونه، فقلت له: أنت مش هتروح تسأل الشيخ؟ قال لي: لا، أنا ما ضيعش وقت الشيخ، أنا أسئلتي صغيرة ممكن بابا أو أي حد يرد لي عليها، فأنا ما ضيعش وقت الشيخ. فأعجبني هذا الأدب منه جد، هذا الأدب أعجبني هذا الأدب منه جدا، كأن أبويه قد أدباه. فالغرض المقصود أن أنت يعني احترام خصوصية الناس واحترام حاجاتهم وشواغلهم أمر مهم للغاية. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم إما بشعور من بعضهم وإما من غير شعور، وإما يعني زيادة وإفراطا في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يحبون مناجاته. فأراد الله عز وجل أن يرفع عن نبيه الحرج وأن يؤدبهم بهذا الأدب بإلزامهم بالصدقة بين يدي مناجاته صلوات الله عليه. فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. إذا ناجيتم أي إذا أردتم مناجاته، زي فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني إذا أردتم القراءة، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني إذا أردتم القيام. فكان كل من أراد مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم يلزمه لزوما أن يتصدق بين يدي ذلك، يروح يتصدق بالصدقة وبعدين يروح للنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم معاه. مقدار هذه الصدقة مبهم، وفي الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: ما ترى في هذا؟ قال: دينار. فقال علي: يثقل أو يشق عليهم. قال: فما ترى؟ قال علي: شعيرة، يعني وزن الشعيرة من ذهب، يتصدق بها مريد الصدقة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا سيمنع كثيرا منهم عدم وجدان المال أو حب المال والظن به عن التقدم للمناجاة لغير حاجة ملحة. فإذا وجدت حاجة ملحة في الحالة دي هيضطر يقدم الصدقة ثم يناجي النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يأمرهم ببذل المال للنبي صلى الله عليه وسلم إرادة مناجاته، ما قالوش ادوا له حاجة صلى الله عليه وسلم من المال، مع أنهم المنتفعون بمناجاته صلوات الله عليه، ومع أنه الباذل للمنفعة، ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أجرا على الدعوة إلى الله، ولا يأخذ أجرا على البلاغ، ولا يأخذ أجرا على تعليم العلم. كان نافضا يديه من الدنيا صلى الله عليه وسلم، أتته كلها طائعة، فضرب في صدرها باليدين وردها على الأعقاب بأبي هو صلوات الله عليه. قال: قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله. قال لهم: فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. وهذا الأمر هل هو للوجوب أو للاستحباب؟ الظاهر أنه للوجوب، الظاهر أنه للوجوب. وما اختاره المصنف من عدم كون الآية منسوخة ومال إليه، اختار هو أن الآية مش منسوخة، هذا غير ظاهر. ويدل لذلك ما جاء عن علي رضي الله عنه أنه لم يعمل بهذه الآية غيره، أنه لم يعمل بهذه الآية غيره، وأنه كان عنده دينار تصدق به، ثم ناجى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: آية في كتاب الله لم يعمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي، وهي هذه الآية. فهذا دليل على أن الأمر بالصدقة كان للوجوب، ثم نسخ بالتخفيف بعده بالآية التي تلتها، وأن مراد من أطلق النسخ من السلف أن النسخ على ظاهره، أن النسخ على ظاهره، وليس هو بمعنى البيان كما يعني يفهمه كلام القاسمي. إن صح هذا الأثر عن علي رضي الله عنه فهو معين، لأن الأمر كان للوجوب، ولأن النسخ على حقيقته وهو رفع الحكم الذي هو الوجوب. ويشعر بذلك أنهم لم يكونوا يتصدقون بين يدي مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد النسخ، أو لم ينقل أنهم كانوا يتصدقون بين يدي مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد النسخ. ويشعر بذلك إشعارا قويا قوله: فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. فإن المغفرة والرحمة إنما تكون لمن ترك فعل واجب. وكذلك قوله: فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم. فإن التوبة هي الرجوع بالتخفيف، وهذا إنما يكون لو كان الأمر للاستحباب لما كان في بيان ذلك تخفيف عليهم، وإنما تاب عليكم أي برفع هذا الإيجاب ونسخ ذلك الحكم، لا كما ذكره المصنف رحمه الله. فما مال إليه المصنف أخيرا من أن الآية غير منسوخة ليس بظاهر كل الظهور، بل الظاهر والله تعالى أعلم أن الآية قد نسخت بالتي بعدها. فالأمر هنا للوجوب، فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، هذا أمر للوجوب وهذا ظاهر الأمر. ثم قال معللا هذا الأمر: ذلك خير لكم وأطهر. وهذا دليل على أن أحكام الله عز وجل معللة، على أن أحكام الله عز وجل معللة، وأن الله عز وجل يفعل ما يفعل ويأمر بما يأمر به لحكمة، فهو تبارك وتعالى الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها ويوقعها في مواقعها. ذلك خير لكم وأطهر. خير لكم لأن فيه عودا على الفقراء بالنفع، هتتصدقوا فيقوم ينتفع الفقراء ويحصل لهم الرفد والمعونة. وأطهر أي لقلوبكم ونفوسكم من رذيلة البخل، فإنكم إذا تصدقتم نقيتم نفوسكم وقلوبكم من رذيلة الشح وإمساك الدرهم والدينار الذي هو محبوب إلى النفوس. فدل هذا على أن الإنفاق في سبيل الله خير من الإمساك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك أن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسك الفضل شر لك، ولا تلام على كفاف. فدائما كان البذل والصدقة خيرا لما فيه من تزكية النفس وتطهيرها من الشح ودرن البخل. وسميت الزكاة زكاة لمعان منها أنها تزكي نفس صاحبها وتطهرها من رذيلة الشح والبخل الذي هو أدوى الداء، أدوى الداء البخل. ذلك خير لكم وأطهر. ثم استثنى الله عز وجل غير الواجدين ما يتصدقون به، فإن لم تجدوا أي ما تتصدقون به وأردتم المناجاة فإن الله غفور رحيم، قد عفى عنكم وخفف عنكم فجوز لكم المناجاة وإن لم تجدوا. ثم رفع الإيجاب بعده، وقيل كان الرفع بعد 10 ليال، فلم يمكث الأمر زمنا طويلا، وقيل لم يمكث إلا ساعة من النهار. فقال أأشفقتم، بل سياق الآية يدل على أن هذه الآية متراخية عن تلك، لا كما يزعم المصنف رحمه الله، فدل على أن هذه الآية نزلت أولا ثم بقوا زمنا وحصل منهم إشفاق، فقال الله عز وجل موبخا لهم منكرا عليهم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات. مفعول أشفقتم محذوف، قدره المصنف بإيه؟ أشفقتم الفقرة، يعني أخفتم من الفقر إذا أنتم تصدقتم، إذا أنتم قدمتم بين يدي نجواكم صدقات. هنا سؤال مشهور، إن هو قال فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ثم قال هنا بين يدي نجواكم صدقات. الجواب أنهم إذا تصدقوا فإن تكرر الصدقة يجعل الصدقة الواحدة صدقات، لأن تكرر المناجاة يفضي بهم إلى أن يتصدقوا بصدقات متعددة، يفضي الواحد مثلا إذا أراد المناجاة مرة والثانية والثالثة، فكلما أراد المناجاة تصدق فهذا يفضي به إلى تقديم صدقات، وهذا الإشفاق من تقديم الصدقات للصدقة الواحدة، لأن هم إذا تتابع بهم ذلك خافوا، أنا كل ما عاوز أكلمه بقى هتصدق بصدقة، يبقى النهاردة صدقة وبكرة صدقة وبعد أسبوع صدقة، فخافوا أن يقل الإيه؟ أن يقل المال وأن يعني ينقص بتتابع تلك الصدقات. وقيل الجمع بحسب تعدد المخاطبين، والأول هو الصحيح كما ذكره الألوسي رحمه الله، إنه صدقات يعني باعتبار تكرر المناجاة. فقال لهم أخفتم الفقر إذا أنتم، وهذا استفهام إنكاري، أخفتم الفقر إذا أنتم قدمتم بين يدي نجواكم صدقات، وهذا مشعر بأن الإنسان لا يجوز أن يخاف الفقر من الصدقة، وهذا صحيح قد نطقت به النصوص، فإن الصدقة تزيد المال وتكثره وتنميه وتبارك فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة، فالمال لا ينقص، الصدقة لا تنقص المال بل تزيده، تزيده حسا ومعنى، تزيده حسا بأن يخلف الله على المتصدق أضعاف ما أنفق، وتزيده معنا بأن يبارك له فيما تبقى في من هذا المال، فينتفع به ما لا ينتفع بمثل ماله من لم ينفق منه، دع ما ذخر له من الأجر في الآخرة. قال الله قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم ينشق فجره إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. فهذا الإنكار، وهذا أشار إليه المصنف رحمه الله في ضمن كلامه، إنه إزاي تخافوا وقد وعدتكم بالخلف إذا أنتم إيه؟ إذا أنتم تصدقتم. طيب أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، ثم أتاهم بالتخفيف وذكر لهم الرخصة في ذلك، قال فإذ لم تفعلوا فإذ لم تتصدقوا. به استدل من يضاعف خبر علي، وأشار إليه القرطبي في تفسيره، وأنه لم يفعل أحد، لم يناجي أحد من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولا قدم صدقة، لأنه قال فإذ لم تفعلوا. لكن لا يمتنع أن يكون قوله فإذ لم تفعلوا إشارة إلى الأغلب، إلى الأغلب باستثناء أمير المؤمنين رضي الله عنه. فإذ لم تفعلوا يعني إذ شق ذلك عليكم فلم تفعلوه، وتاب الله عليكم أي خفف عنكم بإنزال الرخصة فأقيموا فافعلوا كذا وكذا. هنا أشار الشيخ السعدي رحمه الله إلى لطيفة، وهي أنه إذ لم تفعلوا ليست المشقة وحدها موجبة للتخفيف، بل لابد من إتيان الرخصة من الله تعالى. فإذ لم تفعلوا لمشقة ذلك عليكم وتاب الله عليكم فأقيموا، وإلا فلو بقي ذلك الأمر للزمكم الفعل وإن شق عليكم. فمش معنى إنه شق يبقى تسيبه، مش معنى إنه تقيل عليك يبقى ما تعملوش، لا. ما لم تأتي رخصة من الله وكان تكليفا مجزوما به وكان عزمة فلا بد من فعله وإن شق، وإن كان فيه ذهاب الأموال والأنفس، وإن كان فيه ذهاب الأموال والأنفس، وإنما يترخص بما رخص الله فيه. فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم، أي خفف عنكم ورفع عنكم الإثم بعدم إيجاب الصدقة بين يدي المناجاة، وهذه هي الناسخة. فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أي فاثبتوا على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قلنا فاثبتوا ليه؟ لأن المخاطبين ممن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة أصلا، المخاطبون أصلا مسلمون يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. لذلك قلنا أن الأمر فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة يعني فاثبتوا على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يعني عليكم بالحفاظ على هذه الطاعات فإنها خير لكم وأطهر، وفيها التزكية لنفوسكم والشرح لصدوركم. أما إقامة الصلاة فلأنها حق الله، وأما إيتاء الزكاة فلأنه حق الخلق. ولذلك ما أكثر ما يقرن الله بين هاتين العبادتين، إشارة بالأولى إلى توفية حق الله وهو إقام الصلاة. إقام الصلاة معناه أداؤها على وجهها مستوفية شرائطها وأركانها وواجباتها، لا يخل بشيء من ذلك. وإلا فالله لا يأمر بصلاة مجردة، وإنما يأمر بصلاة مقامة. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أي مستحقها، أي أعطوا الزكاة لمستحقيها. وهذا كما قلنا جمع بين حق الخالق وحق المخلوق. ثم قال وأطيعوا الله ورسوله، وهذا من عطف العام على الخاص، لأن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة من طاعة الله ورسوله، فعطف العام على الخاص يعني أطيعوا الله ورسوله في جميع ما يأمرانكم به. ثم قال والله خبير بما تعملون، فهو تبارك وتعالى عالم بظواهركم وبواطنكم ويجازيكم على جميع ما تفعلون. هنا بعض المسائل المتعلقة، بعض المسائل المتعلقة بالآيتين. فمنها أن الروافض استدلوا بها على أحقية علي، طبعا إحنا على ما رجحناه أن الآية منسوخة فعلا، وأن إذا صح الأثر عن علي وأن هذا هو الظاهر، وإلا فما ذكره المصنف له وجه، يعني ليس باطلا كل البطلان، له وجه أن الآية وجهه ما تقرير مذهب المصنف. فقدموا بين يدي نجواكم صدقة استحبابا ذلك خير لكم وأطهر. ثم قال فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم، أي وبين لكم أيوة فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم، أي بين لكم أن هذا الأمر للاستحباب وليس للوجوب، وأنكم لستم آثمين إذا تركتم تلك الصدقة. فهذا تقرير ما ذكره المصنف. الآية فيها مسائل، أولها الآيتين فيهم بعض المسائل استدل بها الرافضة على فضل أمير المؤمنين، وهو دال على ذلك بلا شك، وعلى ذم الصحابة وتنقصهم، وأنه كان أولى بالإمامة من جميعهم. وجه استدلالهم أنه لم يبذل الصدقة بين يدي النجوى إلا أمير المؤمنين رضي الله عنه، فدل على أنه وحده هو المعظم لرسول الله صلى الله عليه وسلم المحترم له، وأنهم كانوا بضد ذلك، يعني هذا وجه استدلالهم، وهو استدلال عاطل باطل فاسد كاسد. فإن مدة الآية لم تطل، أقصى ما قيل إن مدة الوجوب طالت 10 ليال، وقيل ساعة من نهار، ولم يحتج أحد للمناجاة في تلك الساعة سوى علي رضي الله عنه. وكيف يتصور من الصحابة رضي الله عنهم البخل والشح كما زعموه؟ كيف يتصور أنهم بخلوا بالصدقة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أبو بكر يتصدق بماله كله، وهذا عمر يتصدق بنصف ماله؟ بل الآية نظير آيات كثيرة نزلت ولم يفعل ما دلت عليه إلا واحد فقط، أو إلا شخص واحد أو أشخاص من الناس، لأنهم هم الذين وافق أو نزلت بسببهم، أو وافق أن يعني يكونون متلبسين بذلك الفعل وقت الخطاب. فليس في الآية أبداً أي إشارة لتنقص أحد من الصحابة رضي الله عنهم، ولا للزراية عليهم بحال من الأحوال. بل من احتاج للمناجاة في هذا الوقت هو أمير المؤمنين رضي الله عنه، وهذا لا شك يعني من فضله رضي الله عنه، لكن لا يدل ذلك على أن غيره ليس بذي فضل أبداً بحال من الأحوال. هذا على تسليم صحة الخبر أصلاً. دلت الآية على جواز النسخ إلى غير بدل، لأن الله نسخ وجوب المناجاة إلى غير بدل. لكن هذه المسألة مسألة من مسائل أصول الفقه، قد تنوزع فيها هل يجوز النسخ إلى غير بدل؟ فممن قال بهذا القول جمهور الأصوليين، والشيخ الشنقيطي يأبى هذا القول، ويستدل بظاهر قوله: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فيقول: دل ذلك على أن النسخ لا يكون إلا إلى بدل. لكن أجاب الجمهور عن هذا بجواب ظاهر، وهو أن نفس التخفيف ووجود الرخصة ورفع الوجوب هو خير لهم من ذلك الحكم. على كل حال، هذه مسألة في الأصول لا حاجة لنا بالتطويل فيها، لكن جمهور الأصوليين على أنه يجوز النسخ ولو إلى غير بدل. دلت الآية على ثبوت النسخ، على ثبوت النسخ، والنسخ لغة هو الرفع والإزالة، وهو شرعا رفع خطاب حكم شرعي بخطاب شرعي آخر متراخيا عنه مثبتا خلاف حكمه. فإذا رفع جميع الحكم الشرعي المتقدم كان ذلك نسخا، أما إذا رفع بعضه كان ذلك تخصيصا أو تقييدا على ما يأتي بيانه في موضعه إن شاء الله. والنسخ ثابت في القرآن وأنكره بعض، حتى أبو مسلم لما أنكر النسخ ما ذكره من التوجيه للوجه الأول اللي ذكره المصنف عن أبو مسلم الأصفهاني، وهو أحد المعتزلة متوفى في أوائل القرن الرابع الهجري، وهو يعني كبير أو أكبر منكري النسخ، اللي هو بمعنى نسخ الأحكام في القرآن، يعني وينكر وجود النسخ في القرآن. فالوجه الذي ذكره هو في الحقيقة نسخ، لأنه قال إن الآية نزلت لسبب، وبعدين لما اللي هو وجود المنافقين اللي كانوا بيتكلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم كذا كذا، ولما ارتفع السبب خلاص زال الموجب فارتفع الحكم. طيب ما هذا هو النسخ، النسخ يكون في وقت لمعنى ثم يرتفع بخطف. يعني الخلاف مع أبي مسلم في كثير من الآيات أو في بعض الآيات سيكون خلافا اصطلاحيا، خلافا لفظيا أقصد، سيكون خلافا لفظيا. وإلا فالوجه الأول اللي حتى الرازي تعقبه وقال إنه كلام حسن لا بأس، ليس به بأس، هو في حقيقته إثبات لأن الآية منسوخة، هو في حقيقته إثبات لأن الآية منسوخة. طيب، استدل بها الأشاعرة على المعتزلة في مسألة الحسن والقبح، لأن الله قال في الآية الأولى: ذلك خير لكم وأطهر، وبعدين نسخها ولا شك في، لو كان هذا ذلك خير لكم وأطهر، فما الوجه في النسخ إلى ما ليس بخير وأطهر، إلى ما ليس بخير وأطهر؟ فدل على أن الشرائع لا تدور مع الحكم، هكذا قالت الأشاعرة الذين ينفون الحسن والقبح العقليين. وللمعتزلة أن يجيبوا بأن ذلك كان خيرا وأطهر في ذلك الوقت، وأن المقصود من الآية قد حصل، لأن الله عز وجل قد عرفهم شرف نبيه صلى الله عليه وسلم، وأشعرهم بخطورة محله الشريف صلى الله عليه وسلم، وأدبهم بهذا الأدب، فصاروا يعني يتحرزون في مناجاته، فلا يناجونه إلا لمهم. لما بين لهم الله تبارك وتعالى وأدبهم بهذا الأدب وعلمهم هذا الحكم، لفت أنظارهم إلى ضرورة أن يحترموا خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم ويراعوا شأنه، فصاروا لا يناجونه إلا لمهم، فحصل المقصود من الأمر ثم نسخ، أو كان الأمر في هؤلاء المنافقين الذين ذكرهم أبو مسلم ثم نسخ فوجد لحاجة، فكانت الخيرية في ذلك الوقت ثم بقيت الخيرية بعد في إلزامهم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله. فالنسخ ليس نافيا للحسن والقبح العقليين، لأن هم بيقولوا اللي بينفوا الحسن والقبح العقليين يقولوا يعني لو كان المنسوخ خيرا فلماذا نسخ، ولو كان الناسخ هو الخير فلماذا لم يؤمر به أولا؟ فالجواب أن المنسوخ خير في وقته والناسخ له خير في وقته، بل هذا دليل على يعني أن الله عز وجل يتدرج في الأحكام رعاية لمصالح العباد، وأنه تبارك وتعالى يعني أرحم بعبده من الأم بولدها، فهو سبحانه يعني الرؤوف الرحيم، وهو سبحانه الحكيم الذي لا يشرع شيئا إلا لحكمة. وطبعا مسألة الحسن والقبح العقليين من المسائل الشهيرة في والتي أقحمت إقحاما في أصول الفقه، وهي أصلا من المسائل الكلامية الجدلية، والناس تنازعوا فيها بين مثبت للحسن والقبح العقليين وهو مذهب المعتزلة، ونافل للحسن والقبح العقليين وهو مذهب الأشاعرة. وشيخ الإسلام مذهبه في المسألة معروف، وهو أن العقل يحسن ويقبح لكنه لا يستقل بإثبات الثواب والعقاب. وهذا هو ما يعني قرره ابن القيم رحمه الله، وأطال جدا جدا وأطاب في تقريره في كتابه الماتع مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة. بقيت معنا الآيات التالية في المنافقين، الآيات من 14 إلى 19 في المنافقين، وهي متصلة فيهم، فما أدري هل
معك شيخنا؟
ما أدري، قد لا يتسع الوقت لاستيعاب جميع الآيات. ها؟
ليش احنا متوقفين من فترة طويلة يعني 35 دقيقة يا شيخنا؟ يعني
ما نحب أن نشق على الناس، فنخلي بقية السورة يعني حتى كلام المصنف. ها؟
نشاور الناس، نشاورهم وأمرهم شورى.
كلام المصنف فيها يكون قصير، فإحنا حنعلق عليه تعليق يسير إن شاء الله. المرة القادمة ننهي السورة كلها إن شاء الله. يلا نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله. سبحانك اللهم
شيخنا، يدعو الشيخنا الشيخ
ما له محمود. ما للشيخ شريف
ماله
ما خطبه؟
مريض.
السلام عليكم يا شيخنا.
عليك السلام، مالك صوتك تعبان فعلا؟
ما أنا بقالي مدة مش عارف في بحر كده ومش عارف